السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني في البداية والله يا إخواني أنا أعتذر عن درس الأسبوع الماضي، ولكن والله يعني ما حال بيني وبينكم إلا شدة المرض. وانا حاولت والله كالعاده يعني اخذ بعض المسكنات او بعض الحقن عشان اكون موجود، ولكن والله فعلا الامر كان كبير يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يشفي مرضى المسلمين وان يعافيهم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عني تقصيري في حقيقه الاسبوع الماضي. درس اليوم باذن الله تبارك وتعالى انا بعتبره بعد سلسله اعظم كلمه خدناها من 3 أو 4 سنين. انا ارجو ان يكون درس اليوم هو أهم درس في حياتك، لأن درس اليوم بيتكلم عن أعظم عبادة ممكن أنت تتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. دعك الآن من كثرة الصلاة ومن كثرة الصيام، وأنا لا أقلل من قدر الصلاة أو قدر الصيام، ولكن إذا وضعنا كثرة الصلاة في كفة وعبادة النهاردة في كفة ترجح بهم بإذن الله. احنا اتكلمنا الدرس الماضي عن العجب وعن اعجاب الانسان منا بنفسه، واتكلمنا عن خطر، وانا بقول لك النهارده ما عبد الله سبحانه وتعالى بمثل الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. اعظم عباده بنتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى عبادة ان الانسان منا يكون مكسور بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، مش معجب بنفسه. وده اول طريق العلاج اذا الانسان في يوم من الايام دخل في قلبه العجب. اول طريقة للعلاج انك لازم تعرف ان اعظم عبادة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها الانكسار بين ايديه سبحانه وتعالى. والله يا اخواني ما فتح الله سبحانه وتعالى على عبد فتحا بمثل الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو عايز بالفعل تعرض نفسك لفتح ربنا سبحانه وتعالى مش هتلاقي حاجة أفضل من إنك تكون منكسر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن الإنسان منا ما كانش يعني فعلا في عبادات في الدين أنت ما تحسهاش غير لما بتشوفها بعينيك. ربنا يعافيكم ويعافي مرضى المسلمين. عمر ابني ابتلى بتعب اليومين 3 أو 4 اللي فاتوا دول. الولد اسهال دائم لا يتوقف، وفي نفس الوقت ترجيع دائم لا يتوقف، والولد متعلق له محاليل، والولد يبص لك البصه يعني شيل معايا أنا مش قادر أشيل لوحدي، وتشوف الولد طول اليوم قاعد كده مستكين، فتحس فعلا عمر أنت لو طلبت أي حاجة شاور على أي حاجة هجيبها لك. فاستشعرت ليه كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن مفتاح عطايا الله سبحانه وتعالى إنك تكون كحال عمر بين إيدين أبو عمر وأم عمر. أي والله ما رأيت في حياتي فتح ربنا فتحه على عبد زي انك تكون منكسر دايما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. معروف الكرخي رحمه الله بيقول انا في يوم اصبت من قلبي قسوة، حس ان قلبي متغير، فخرجت اطوف في شوارع المدينة كده، فلقيت امي بتزعق لابنها وبتطرده بره البيت لأن الولد عصى والدته. فبيقول الولد طاف يمين وشمال، فحس إن هو ملهوش مأوى، ملهوش مأوى للبيت ده. فالولد عمل إيه؟ راح الولد وحط خده على عتبة الباب وقعد يخبط ويقول يا أمه ليس لي إلا أنت. طب معلش أنا غلطان، ولا زال الولد يستكين ويذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، عفوا بين ايدين والدته، الا وجد والدته فتحت الباب وخدت الولد ايه في حضنها كده وطبطبت عليه وقالت له مش انا قلت لك ما تعصنيش، ودخلته هو. فبيقول ففتح الله على قلبي انه ما من عبادة اعظم عند الله عز وجل من عبادة انك تنكسر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اعطى الله عز وجل لسليمان ملكا عظيما، سيدنا سليمان ربنا ده ملك عظيم فعلا، نبي ومن ظهر نبي، وكان ربنا سبحانه وتعالى قد مكن لداود عليه الصلاة والسلام، فبالتالي كان سليمان عليه الصلاة والسلام ممكن له. ولكن يا إخواني، ممكن في بعض الأوقات الإنسان يدخل في قلبه العشب، فشوف لما بيدخل في قلبه العشب بيبقى حاله إزاي، ولما بيحط جبهته بين إيدين ربنا وبيستكين وبينكسر بيبقى حاله إزاي. لما آتى الله عز وجل ملكه لسليمان عليه الصلاة والسلام قال في نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، شوف بقى لما ربنا يديك الملك ممكن ايه اللي يحصل جوه قلبك. انا فقال سليمان عليه الصلاة والسلام، واحنا لما بنتكلم على ذنوب الانبياء اللي ربنا ذكرها في القرآن او النبي ذكرها علشان نتعلم، فسليمان لما اتاه الله هذا الملك قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كل امرأة منهن فارسا في سبيل الله. انا بالقوة وما اتاه الله عز وجل ان اطوف النهاردة على 100 امرأة، كل امرأة تنجب ولد في سبيل الله. ولكن يا سليمان عليه الصلاة والسلام ما رأى الله من قلبه شيئا، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعاتبه، ان الفتح ما بيجيش وانت بتقول انا، الفتح دايما بيجي وانت منكسر بين ايدين ربنا. فعاقب الله سليمان فما انجبت امرأة ولدا الا امرأة انجبت ولدا مشوها نصف انسان، وهذا هو الذي عناه الله بقوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. القينا على كرسيه جسدا الولد اللي كان مشوه الخلقة. فسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام بسرعة ربنا علمه انك لا تعبد الله سبحانه وتعالى بانا، انا دي ما ينفعش تعبد ربنا بيها، ولكن مفتاح العطايا من ربنا ليك انك دايما تكون منكسر، انك دايما تكون منكسر. فلما انكسر سليمان عليه الصلاة والسلام واستكان بين يدي الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال لنا سبحانه وتعالى في القرآن، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يا رب أنا عرفت إن العجب والغرور، إن العجب والغرور ده لا ينفع الإنسان، ولكن أعظم عبادة ممكن العبد منا فعلا يستفتح بيها خزائن الله عز وجل استكانة العبد وتواضع العبد على باب ربنا سبحانه وتعالى. فلما استكان سليمان عليه الصلاة والسلام وخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته وقال له يا رب أنا لا أملك شيء، فكانت النتيجة ربنا قال إنا سخرنا الجبال معه، إنا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فلما آتى الله عز وجل سليمان هذا الملك تعلم سليمان الدرس إن بعد كده ما ينفعش أقول أنا، ولكن اللي ينفع الآن إن كل ما ربنا يحدث لي نعمة أنا أخضع وأذل بين إيدين ربنا عز وجل. فلما مر سليمان بهذا الملك الذي ما أتاه الله ولن يؤتيه الله لأحد من بعده، لما مر سليمان على وادي النمل وسمع بأذنه النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال أنا بقى في حجب، بقى في غرور، بقى في كبر؟ أبدا والله، بل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هو أنت سليمان مش من الصالحين؟ هو من الصالحين، بل من سادة الصالحين، ولكن هو تعلم الدرس إنه لازم يستكين بين إيدين ربنا. خزائن ملك الله سبحانه وتعالى لا تفتح إلا على من كان هذا قلبه، إلا قلبه دايما كده خاضع وذليل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ولما كان بيبعت لملكة سبأ يدعوها إلى الله وقاعد في الملك بتاعه، ملك عظيم، قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ سليمان كان في الشام في فلسطين، وسبأ كانت في اليمن. بيقول في المجلس الحرب بتاعه، المجلس العسكري بتاعه، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل ما تقوم من مقامك يكون عرشها اتنقل من اليمن جالك في فلسطين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل. بص أنت هتغمض عينك وهتفتحها تلاقي بفضل الله الكرسي بتاع العرش بتاعها، كرسي العرش بتاعها اتنقل من اليمن قدام عينيك. غمض سليمان عينه، فتح عينه، لقى عرش بلقيس بين ايدين سليمان عليه الصلاة والسلام. ساعتها يقول انا وصلت من القوة والجبروت ان يتنقل عرش بلقيس، من ان احنا نجيب عرش بوتين او عرش تاني ده ترامب ده من امريكا نجيبه هنا في لحظة. ده ساعتها الانسان يغتر. لا والله، لا والله، بل الانكسار هنا. اول ما سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام شاف عرش بلقيس بين ايديه، اول حاجة عملها طرح نفسه بين ايدين ربنا ساجدا، وانكسر بين ايدين ربنا مع احداث ربنا له نعمة، ما تكبرش، نزل خضع في الارض، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر. اللهم لك الحمد. ما رأيت احدا فتح الله عليه الا بالاستكانة دي يا اخوانا، الا لما كان مستكين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قعدت كتير اسأل نفسي لماذا وهب الله ذا القرنين هذا الملك العظيم؟ ربنا اعطى ذو القرنين ملكا ما بين المشرق والمغرب، ساد الارض. العلماء كانوا بيقولوا ما ساد الارض الا ثلاثة، ما فيش حد ملك الارض كلها الا ثلاثة منهم ذو القرنين. كنت دايما اسأل نفسي ليه دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن مكنا له في الأرض، إن إحنا اللي مكنا له، ليه ربنا يعطيه هذا الملك؟ ليه ربنا يعطيه القوة والعطاء والملك ده كله؟ هل أعطاه الله عز وجل هذا وفتح الله من خزائن ملكه لذي القرنين علشان فلوس، علشان مال، علشان فتح له ليه؟ والله يا إخواني علمت يقينا بعد ما قرأت قصة ذي القرنين ليه ربنا فتح عليه كل الفتح ده؟ وجدت سبب فتح ربنا عز وجل لذي القرنين في قوله تبارك وتعالى هذا رحمة من ربي. كانت أعتى قوة على وجه الأرض في هذا الزمان يأجوج ومأجوج، والوحيد اللي على ظهر الأرض استطاع أن يقف في يوم من الأيام قدام هذه القوة كان ذو القرنين. بعد ما عمل الردم وحال بينه وبين الناس، اكيد انسان بعد القوة دي والجبروت ده والمكانة دي يقول انا؟ لا والله، لا والله. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة، قال ايه؟ هذا رحمة من ربي. اللي اتعمل ده مش انا اللي عملت، والله ما انا اللي عملت، ده اللي وفق لده مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. هي الاستكانة دي اللي ربنا بيفتح بها عليك. لو في يوم من الايام ضايع وتايه ومشتت وشايف ان كل الابواب متقفلة قدامك، وقدامك مشاكل، نفسك تتجوز وما معكش فلوس
وعايز ربنا يفتح عليك والدنيا مقفولة في وشك. والله والله لو عايز فعلا الأبواب كلها تتفتح قدام وشك قدام عينيك والله لن تجد أفضل من هذه العبودية، إنك تنسى أنا وإنك تذل وتخضع بين إيدين الملك سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل من أقصى المدينة قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، أنا خايف عليك، أهل مصر كلهم دلوقتي بيتأمروا عليك يا موسى لازم تخرج من مصر فورا. خرج موسى عليه الصلاة والسلام، في معاه شغل، معاه فلوس، معاه زوجة، معهوش أي حاجة. وربنا سبحانه وتعالى يصور لك حال موسى عليه الصلاة والسلام وخارج، ربنا سبحانه وتعالى يقول فخرج منها خائفا يترقب، خارج مرعوب، المصير بكرة ايه، انا بكرة يبقى وضعي ايه، بكرة حالي ايه، انا معرفش بكرة الدنيا فيها ايه، معرفش. وخارج لوحده لا معاه فلوس ولا اكل ولا شرب ولا ملابس، معهوش وظيفة، وشاب لسه منزلش عليه الوحي، الى الان موسى لم ينزل عليه الوحي، وشاب، بس الشاب ده امه بالفعل عرفت تربيه، امه عرفت تربيه. المفتاح عطايا الله سبحانه وتعالى انك دايما تكون بين ايدين ربنا متواضع خاضع مستكين، ناسي تماما كلمة انا. بعد ما موسى عليه الصلاة والسلام ورد ماء مدين ووجد عليه امة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال موسى عليه الصلاة والسلام للبنتين ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. سقى لهما، البير ده كان عليه حجر لا يحمله إلا 10 من الرجال، وموسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون إنه كان قوي، ده عمل للمصري كده فوكزه موسى إيه فقضى عليه، كان قوي. قام رايح موسى امام الناس كلها، وتخيل بقى في يوم من الايام ان شاب عامل موقف رجوله قدام البنات، يعني تخيل النهارده مثلا بنتين ثلاثه مثلا ماشيين في الشارع وشاب بيعاكسهم او شاب عمل معاهم حاجه او شاب مثلا خطف شنطه واحده وانت طلعت جريت وراه لقيت اتنين ثلاثه من زمايله جايين فانت ضربت ده يد وضربت ده يد وضربت مش عارف ايه، خلاص 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 وادولك الشنطه فانت واخد الشنطه بقى كده ورحت اديها البنت، موقفك ساعتها ايه يا جماعه؟ بقول لكم شيء، ايه الرقم اهو لو احتجت اي حاجه. اي انسان بعد موقف رجولي كده تحس ان هو ايه، انا موسى عليه الصلاه والسلام يحمل الحجر قدام البنتين، الحجر اللي بيشيله كام؟ 10 رجال، وياخد غنم البنتين ويوديهم علشان ايه؟ يشربوا من البئر ده. اكيد انسان اخر غير موسى عليه الصلاة والسلام بعد موقف زي ده، انا لا والله، بل شوف سبحان الله موسى الان اللي خارج فقير ولا يملك شيئا، لا وظيفة ولا زوجة ولا مال ولا اهل ولا ولد ولا اي شيء، شوف ازاي استفتح خزائن عطايا الله سبحانه وتعالى بالعبادة دي، انه انكسر بين ايدين ربنا، شال الحجر، سأل غنم، رجع الغنم تاني للبنتين، البنتين واقفين في ذهول، فسقى لهما ثم تولى الى الظل. بعد ما شاف من نفسه القوة ساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، يا رب أنا فقير جدا محتاج لغناك، يا رب أنا إنسان غريب لوحدي. وتخيل شاب مثلا راح بلد غريبة لا يعرف فيها حد ولا معاه أكل ولا معاه شرب ولا ما وجد موسى بابا إلا باب الله عز وجل، فقال هذه الكلمة اللي ربنا فتح بيها على موسى فتح ما فتح لأحد. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا غلبان، أنا المسكين، أنا مسكين بين إيديك يا رب، محتاج عطائك ومحتاج فتحك يا رب، أنا مريض محتاج شفاك يا رب، فقير محتاج عونك يا رب، يا رب خليك جنبي ما تسيبنيش. والله يا إخواني قالها موسى عليه الصلاة والسلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيقذف الله عز وجل حبه في قلب البنت ابنة شعيب، ويقذف الله حبه في قلب أبيها، وربنا سبحانه وتعالى يفتح له. الأب يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا عايز أزوجك بنت من بناتي، اللي شفته من أدبك وأخلاقك أنا عايز أجوزك بنت من بناتي، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فزوجوا البنت ووفر له العمل ووفر له المسكن الذي يأوي إليه، وأبدله الله سبحانه وتعالى بالأهل. إذا كنت بعدت الآن يا موسى عن أمك عن أمك وعن أختك، فربنا أبدلك بالزوجة ومش حما، ده ربنا أدلك أب، أدلك أب، أب ربنا قذف في قلبه الشفقة عليك الرحمة بيك، حتى بيقول له فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. المرة دي بجد، المرة دي والله بجد. الأخ زميلنا اللي اتغرب في القاهرة الكلية وكان فقير ومحتاج، ولكن كان دايما واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى، كان كلية تجارة، كان ما شاء الله لا قوة بالله متفوق دينيا وأخلاق وعبادة وطاعة، سبحان الله بيصلي في المسجد، الناس قدموه علشان يصلي، يصلي بالمسجد وربنا سبحانه وتعالى يعني يحبب واحد من أهل المسجد فيه. الإنسان ده مؤدب وعلى خلق، عنده شركة كبيرة جدا، ما تيجي تشتغل معايا، اشتغل معاه، الشركة بدأت تكبر، بدأ يكشف له حسابات كانت مسروقة قبل كده، حبه أكتر، اكتشف أمانته واكتشف أخلاقه، قاله تتزوج بنتي، زوجوا البنت وبقى الشركة دي بتاعته والفلوس بتاعته والأموال بتاعته والحاجة بتاعته، كل حاجة اداها له، بس اقف على باب ربنا، خبط على باب ربنا. والله يا إخواني ما رأيت عطاء من الله لأحد بمثل انك تقف والله حتى لو مذنب، حتى لو عاصي، حتى لو بعيد، حتى لو قابلت ربنا عز وجل بقراب الأرض خطايا، استكين بين ايدين ربنا، اخضع بين ايدين ربنا، تذلل بين ايدين ربنا، فوالله ما فتحت خزائن وعطايا الله بمثل الاستكانة على باب هذه العطايا. اقف على باب ربنا وخبط، والله يفتح ليك، والله يا اخواني يفتح ليك. ما فتح لأحد إلا بمثل الذل لله عز وجل. لو جينا بصينا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نرى أبدا بحال من الأحوال حد استكان لربنا ولا خضع لربنا ولا ذل لربنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده ما فيش حد فتح عليه زي ما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا إن مع كل فتح كان ربنا يفتحه عليه لازم يخضع ويذل بيده سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبرائيل فبين هو يحدثني إذ نظر جبرائيل إلى السماء فقال يا محمد هذا ملك أنزله الله، والله ما نزل منذ خلق الله الخلق إلا الساعة. يا ترى الملك ده جاي ليه؟ فجاء هذا الملك يا محمد يخيرك من عند الله عز وجل، أملك النبي عفوا أملكا عظيما أم عبد النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل بل عبد النبي، أنا عايز أكون عبد، أنا عايز أكون كده، أنا عايز أكون دايما الإنسان المستكين بين إيدين ربنا، بل عبد النبي. وفي يوم من الأيام يذبح النبي شاة عليه الصلاة والسلام، أو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فلما هم النبي بالأكل جثى على ركبتيه، بعد ما ربنا فتح له مكة والفتح العظيم للنبي، فأصبح بقى خلاص. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح بين إيديه الطعام جثى على ركبتيه، فواحد أعرابي مش واخد على الجو ده، عارف جو الملوك وعارف جو العظماء، فقال: يا رسول الله، ما هذه الجلسة؟ انت قاعد كده ليه؟ دي مش جلسة واحد ربنا ممكنه على الجزيرة العربية كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني عبد النبي ولم يبعثني جبارا شقيا. بقول لك والله مش هتستفتح أبدا عطايا الله بمثل الخضوع والسكينة بين إيدين ربنا، حتى لو كنت مذنب، حتى لو كان عندي ذنوب كتير. والله حتى لو كان عندك ذنوب كتير، ممكن لحظة صدق واستكاهنة بينك وبين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يغفر الله سبحانه وتعالى لك كل ما كان منك، لما يرى الله عز وجل منك هذه الاستكاهنة، لما يرى الله سبحانه وتعالى منك هذا التواضع، لما يرى الله سبحانه وتعالى منك وقوف على بابه سبحانه وتعالى تقول له: والله أنا المسكين بين إيديك، إنك تقول له أنا المذنب بين إيديك، أنا محتاجك يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط. سبحان الله، رغم أنه لم يعمل خيرا قط إلا أنه سبحان الله ربنا رزقه في لحظة من اللحظات استكان بين إيدين ربنا، فكل حاجة تغيرت. مر رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط على جمجمة، هو ده حالي؟ على فكرة ده حالنا كلنا والله يا أخواننا. بعد 100 سنة من الآن كلكم هتبقوا تحت الأرض، والله بعد 100 سنة من الآن لن يبقى واحد منا، بعد 100 سنة من الآن كلنا تحت الأرض، بعد 100 سنة من الآن مش هيبقى في حد منكم قاعد يسمع درس ولا يعمل أي حاجة، 100 سنة من الآن لن يبقى منكم واحد، وكلنا نبقى تحت الأرض، وكلنا هنبقى الجمجمة دي. فنظر الرجل إلى الجمجمة واستكان بين إيدين ربنا على الذنوب عملها كتير، بس وقف على بابه وقال له: يا رب، مغفرتك أوسع من ذنوبي. فخر الرجل لله ساجدا يقول: اللهم إنك أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان: كل هذا العبد ارفع رأسك، فأنا الرب العواد بالمغفرة وهو العبد العواد بالذنب، قد غفرت له. غفر الله له بلحظة استكانة بعد الذنب. في يوم من الأيام يا ابني رجليك زلت، وأنا عارف أن الضغط عليك شديد، والله العظيم عارف أن الضغط على أولادنا وشبابنا في الزمن ده شديد، المعصية بتروح لك لحد عندك انت ما بتروح لهاش، انا عارف بده، عارف ان انت بيبقى مبدأك انك فاتح من باب الخير انك تسمع درس او تقرأ قرآن او تشوف حاجة تقربك من ربنا، انا عارف ان المعصية بتجيلك لحد عندك، عارف ان كل اللي حواليك بيشكل عليك ضغط مجتمعي انك تبعد عن ربنا، انا عارف ده. وانا بقول لك النهاردة لو عايز تخرج من ده، حتى لو وقعت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، استكين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى واطلب منه أنه يعينك على الخروج من المعصية دي، اطلب منه أنه يسامحك عن المعصية دي، وساعتها والله ستتغير الأحوال. وحشي بن حرب واخد الحرب بتاعته اللي قتل بيها حمزة ورايح للنبي يقول له هو أنا ليا توبة؟ الكون كله يتغير علشان وحشي رايح بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم مستكين وخاضع، مستكين وخاضع. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن نزل قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في وحشي بن حرب ليه؟ رأى الله عز وجل من قلبه الاستكانة، لا ربنا نظر الله عز وجل إلى هذا الإنسان فوجد الإنسان ده خاضع بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، مستكين بين إيدين ربنا، بيستغيث بالله، بيستغيث بالله، استكان بين إيدين ربنا. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه ده: يا ابن استكين. والله ثم والله ثم والله حد من أقرب الناس لي يقول لي أنا مبتلى بفتنة يا شيخ ما بعدها فتنة، يقول لي والله المحل بتاعي جنبيه واحدة بتيجي تقعد بشوية خضار وشوية فاكهة، جوزها مات حبتها حبتني بنقع في الغلط، وأنا والله كاره ده. يقول لي والله يا شيخ والله أنا مش الشخصية دي، أنا مش الشخصية والعياذ بالله تقع في فحش، أنا مش كده والله يا شيخ. يقول لي والله بيحصل ده، أنا كإنسان بضعف وبقع. يقول لي والله العظيم أنا كاره ده بس مش قادر أعمل إيه. سبحان الله، كان داخل علينا رمضان، قلت له ما تعديش سجدة من السجدات وانت من إيدين ربنا سبحانه وتعالى إلا وانت بتدعي ربنا أن ربنا يصرف عنك ده. والله يا إخواني، ويجي لي بعد رمضان بخمس ست شهور: ها طمني أخبارك إيه؟ يقول لي والله العظيم يا شيخ من ست شهور ما شفتها. يقول لي والله من ست شهور ما شفتها. وده المعنى اللي لازم تفهمه، كل حاجة في الكون هتتغير بس انت استكين بين ايديه، استكين بين ايديه. مشهد ابن عمر وهو متعلق له الكانيولا كده اهو، وبيتحط له فيها ادويه ومحاليل ومش عارف ايه، بيتحط له حقنه شديده شويه في بيعيط، بيقول لي بتوجع موت، بتوجع موت. خليك في استكانه الانسان ده، خليك في استكانه الطفل ده وانت واقف على باب ربنا، والله الدنيا كلها تتغير على شأنك، والله الدنيا كلها تتغير على شأنك. النبي يوم بدر يا اخواننا مفيش تكافؤ اصلا، دول 1000 ودول 300، دول معاهم عبد وعتاب، دول معهمش حاجة، بس النبي عارف ان مفاتيح عطايا الله انك تقف بين ايدين ربنا مستكين، ويقف النبي طول الليل: يا رب يا رب انجز لي ما وعدتني، يا رب ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض، يا رب. استغاثة استكانة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. والدنيا كلها تتغير ليه؟ علشان الاستكانة دي. التلتمية يغلبوا الالف، التلتمية يغلبوا الالف، الالف يهربوا قدام التلتمية. يا اخواننا مش عدد ولا عدة، ولكن والله استكانة وخضوع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، انك تستكين، انك تفتقر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، انك تقول يا رب كل اللي في ايدي عملته ما عادش في ايدي حاجة. موسى بن نصير في لما كان في الشمال الافريقي، تونس والمغرب والجزائر، كان نفسه يوصل لاراضي اخرى يفتحها يدخلها في الاسلام، بنى رجال في هذه البلاد، علمهم الدين، رجال سبحان الله قدامهم البحر، طب احنا عايزين نفتح اراضي تخش في الاسلام، خلاص نطلع الاندلس، اندلس ايه؟ لما معانا مراكب تودينا الاندلس، ولا نعرف طبيعة الارض بتاعت الاندلس، ولا معانا العدد والعتاد اللي يودينا الاندلس، ولا معانا خريطة للارض بتاعت الاندلس، نعمل ايه؟ ويظل موسى بن نصير بين ايدين ربنا يقول له انا اعديت العدة ولكن انا مش بايدي اسباب، ويستكين ويخضع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فما كانت النتيجة إلا أن فتح الله عليه فتح الله عليه بإيه؟ بالاستكانة. فتح الله عليه بالاستكانة. طالوت وجالوت، طالوت وجالوت، جالوت ده قائد جيش الجبارين في الأرض، وبعد الابتلاءات بتاعت بني إسرائيل، بعد المرور على النهر لم يبقى مع داود وطالوت إلا 300 بني آدم. 300 بني آدم دول قصاد العتاد والعدة بتاعت الجبارين، إيه أصلا؟ ولا حاجة، ولا حاجة. ومع ذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شوف الخضوع والذل والاستكانة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ربنا بيقول لما استكنت قلوبهم كده فهزموهم بإذن الله، الفاء اللي تدل على الايه؟ السرعة في التعقيب والترتيب، فهزموهم بإذن الله. شوف اللي بعدها، الاستكانة دي وصلت لإيه؟ وقتل داود جالوت، مش كده وبس، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بإيه؟ استكانة بين إيدين ربنا، استكانة بين إيدين ربنا. يا ابني والله مفاتيح عطايا الله، إذا كنت مذنب وعايز مغفرة، مفاتيح عطايا الله إذا كنت فقير ومحتاج، خزائن عطايا الله ومفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى متعلقة دايما بحتة استكانة العبد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. إنك تكون خاضع بس، اخضع يا ابني بس، تستشعر دايما إنك منكسر، تستشعر دايما إنك محتاج لربنا. عشان كده يمكن من أروع الكلمات اللي قرأتها في حياتي وانا من ساعة ما بدأت تحضير درس العجب وانا عمال واقف كده قدام، سبحان الله يا اخوانا، وانا واقف كده قدام الكلمة دي هزاني قوي، هزاني قوي. يقول ابن رجب رحمه الله: والله ما اهلك الله ابليس الا لعجبه بنفسه لما قال انا خير منه. وما كملت فضائل آدم إلا باعترافه على نفسه لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يا إيه ده يا إخواننا، ده شفتوا المعنى؟ إبليس ما أهلكه الله إلا لما قال أنا إيه؟ أنا خير منه. وما كملت فضائل آدم إلا بعد أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا. والله العظيم يا أخواننا بقولها لكم، أنا بقولها لكم، ركعتين تصليهم بالليل وانت قلبك كل خوف وجل تقول يا رب تقبلهم مني، يا رب أنا صليت ركعتين وأنا عارف إن ركعتين لا يليق بذاتك ولا بجلالك ولا بعظمتك ولكن جهد المقل، يا رب يا رب يا رب والله أنا صليت ركعتين أبتغي بذلك حبك وأبتغي بذلك رضاك، وأنا أعلم يقينا مدى تقصيري وعجزي. والله العظيم، والله يا إخواني، الركعتين ده هم بالانكسار ده، بالانكسار ده وبالأنين ده أفضل عند الله عز وجل من عبادة آلاف السنين والإنسان معجب بنفسه. لذا كان يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة وسعة، كان يقول: أنين المذنبين أعظم عند الله عز وجل من تسبيح المعجبين. إنك تقول لربنا أنا مذنب وسامحني وأنا غلطان، ده أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من إنك تصلي قيام ليل وتصوم نهار وتقول ده أنا عملت، أنا عملت. لا يا أخوانا، إحنا محتاجين الحتة دي، مفتاح عطايا الله سبحانه وتعالى ذل دايما وانكسار بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. والله 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 رأيت في حياتي العجب، والله رأيت في حياتي العجب، ورأيت في حياتي أشياء ما فتحها الله عز وجل على خلقه إلا بشوية انكسار وذل وخضوع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه العبادة وهذه الطاعة. إذن أول علاج للعجب إنك تتعلم إن الفتح كله من ربنا سبحانه وتعالى عليك، إنما يكون بالانكسار والسكينة والخضوع والتواضع بالإيدين ربنا. ولا تنسى أبدا هذه الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ها؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا، شوف رغم ان هم مع نبي واتباع نبي وربنا قال عنهم انهم ربانيون من شده عبادتهم واخلاصهم، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وانت رباني اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. ليه؟ الخضوع الدائم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى والاستكانه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا يا اخواني، اول علاج للعجب، اول علاج للعجب انك تفتكر دائما ان عطايا ربنا سبحانه وتعالى دائما مقرونه بالامر ده. والله يا اخواننا بصوا على القران من اوله الى اخره، هتلاقوا دائما على قدر استكانه قلب العبد بين ايدين ربنا، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى عطايا للعبد لا تتوقف ابدا. العلاج الثاني هو علاج بيبقى في بعض الاوقات، ده بيكون باختيارك انت، يعني العلاج الاولاني ده اختيارك انت. في بعض الاوقات وهذا اذا كان هناك لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى. ممكن تلاقي في بعض الاوقات انسان اصلا كويس في خير، بس نظرا للعمل اللي بيعمله ده دخل في قلبه، هو ما شاء الله شغال في فعل الخير، ما شاء الله في صنائع معروف، شغال في جمعيات ويطلع على اسقف ويركب اسقف للناس ويعمل وصلات ميه ويحفر ويعمل، فبعض الاوقات تلاقي دخل في قلبه العجب، ده انا بعمل، او طالب علم ربنا وسع عليه شويه في العلم وفتح عليه شويه في العلم، او امام وخطيب وداعيه بعد خطبه الجمعه وهو نازل من على المنبر كده شايف بقى تاثر الناس، شايف بكاء الناس، وبعد الصلاه بعض الناس للاسف بتكون هي سبب اصلا لافساد الانسان. انت النهارده عملت ده، انت كسرت ده، انت مش عارف ايه، ويفضلوا بقى يقولوا في الشيخ كلام خلوا الشيخ قلبه يمرض اصلا. فهناك في بعض الاوقات يكون الانسان له رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالح، بس دخل في قلبه العجب. فهنا بيكون العلاج الثاني بقى، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يكون علاجنا هو العلاج الاولاني اللي يكون باختيار ده. العلاج الثاني ان في بعض الاوقات ربنا سبحانه وتعالى لازم يبتلي هذا الانسان المعجب ببلاء حتى يتبين للانسان حقيقه نفسه. رامز كان عامل برنامج اسمه رامز واكل الجو. المقلب ده كان عبارة عن يعني في معرفتي يعني ان هو بيطلع ناس في طيارة، مستضيف ناس طلعهم طيارة والطيارة بتقع، ماشي كده. فساعتها شوف بقى منظر الناس، كان مستضيف بنت ومشهورة جدا ولابسة لبس مش كويس خالص، واول ما حست ان الطيارة بتقع عملت ايه؟ ان شاء الله انتم متابعين. قامت واخده الغطره بتاعت السعودي اللي كان قاعد جنبها، قامت واخداها وقامت مغطيه بيها شعرها، وقامت ايه؟ ها؟ مغطيه ايديها كده ودراعاتها، وايه؟ قابل ربنا ومحجبها. في بعض الاوقات ربنا سبحانه وتعالى انما يبتلي الانسان ببعض البلاءات حتى يرده الى اصله. لسه كان حد من اخواننا كان كاتب كلام جميل قوي، كان بيقول سبحان الله مع كون ان البلاء رفع للدرجات وتكفير للسيئات، إلا إن من أعظم فضائل البلاءات أن الله سبحانه وتعالى يريك الدنيا على حقيقتها. إن ربنا بيوري لك الدنيا إيه؟ على حقيقتها. أنا لما حصلت لي الكسر اللي حصل لي الثلاث أسابيع اللي فاتوا دول، فأنت عرفت الدنيا فعلا على حقيقتها. خلي معاك النهاردة 1,000,000 جنيه وأنت نايم أنا عايز أتقلب مش قادر أتقلب، مش عارف أتقلب أصلا، أنا في كسر ضرعي مكسور عايز أتقلب مش عارف أتقلب، فايه قيمه الفلوس؟ فلو حد النهارده قال لي مثلا انا هجيب لك 1,000,000 جنيه وترجع تتقلب تاني، هقول له ايه؟ لا هتحمل الالم شويه. هنا لا، انا مش عايز، انا عايز ارجع تاني اتقلب. انا بقى لي 3 اسابيع او اسبوعين من بعد الخبطه دي انا مش عارف اسجد في الارض، ما بعرفش اسجد. فساعتها انت بتعرف قيمه الدنيا اصلا. ساعتها بتعرف قيمه الدنيا اصلا ملهاش لازمه. أنا كنت في مسجد، كان المسجد ده سبحان الله كان فيه حد تاجر خردة، وتاجر الخردة ده كان بيعمل ايه؟ يسرق الفلنكات بتاعت القطر، يسرق سلوك الكهرباء والحاجات دي كلها. وكان دايما الناس ايه تقول له ايه اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده غلط، وما يرضيش ربنا ومش عارف ايه. سبحان الله، سافر يعمل عمره، فالناس قالوا له انت هناك اشرب ميه زمزم كتير. فهو بيحسب ان ميه زمزم دي اللي هي فين؟ اللي هي في الفندق، اللي هي في قلب الميه بتاعت الفندق. ميه الفندق دي اصلا ميه بحر محلاه. ففضل يشرب من ميه البحر، يشرب من ميه البحر، يشرب من ميه البحر، لحد ما لقى بطنه مره واحده اتملت كده، وجاله شبه فشل كده ولا حاجه، والدكاتره قالوا له انت خلاص ايه؟ بتموت. جالي الناس قول انا عايز اتوب وعايز ارجع لربنا، والمال الحرام، وانا كنت واخد من واحد حته ارض حرام، واخد من فلان كذا، واخد من فلان كذا، انا عايز ارد ده كله لله، انا عايز ارد ده كله لاصحابه، انا عايز اتوب، انا عايز اعمل عمل صالح كتير. الله، هو ايه اللي حصل؟ هو في كتير من الاوقات البلاء ده بيرجعك تاني، بيوضح لك فعلا حقيقه الدنيا، بيوضح لك فعلا ان لا، ده انت مش هينفعك دلوقتي للعمل. ففي بعض الاوقات لما ربنا يحب يعالج حته العشب اللي بتكون موجوده في قلب الانسان، يعالجها بنوع من انواع البلاءات. زي ما قال الامام العالم الامام المربي شمس الدين المنبجي رحمه الله، لما قال وهو بيطمن الانسان اللي ابتلي ببلاء، فبيقول له انه لولا محن الله عز وجل ومصائب الدنيا لأصيب العبد من أدواء الكبر والعجب ورؤية النفس وقسوة القلب ما يكون سببا في هلاك العبد في الدنيا والآخرة. تاني بيقول إنه لولا المحن التي يصيب الله بها عبده ومصائب الدنيا لأصيب العبد من أدواء الكبر والعجب وقسوة القلب ورؤية النفس ما هو سبب في هلاكه عاجلا أم أجلا. تلاقي سبحان الله كم من شاب كده، أغلب اللي قاعد قدامي ده هو، بحكم أن أنا أعرف كتير منكم، أغلب اللي قدامي الآن كان ماشي غلط، ابتولي ببلاء شديد جدا، رجع لربنا سبحانه وتعالى. طب لولا هذا البلاء كان يفضل مكمل. فكان البلاء هنا من رحمة ربنا عز وجل بعباده، زي البلاء اللي حصل كده للصحابة رضي الله عنهم في يوم حنين، ويوم حنين إذ، فكانت النتيجة كان لازم يبتلوا. ليه؟ علشان الحتة دي تتشال. ففي بعض الأوقات قد يكون العلاج من عند الله عز وجل ببلايا، بمصائب، بمحن. في بعض الأوقات سبحان الله ممكن ربنا يبتليك بحد قريب منك قوي، بابنك، بمراتك، بولدك، بوالدتك، وساعتها سبحان الله تحس إن مفيش حل اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. فبعد ما كان سايب الصلاة خالص بدأ إيه؟ بدأ يصلي، بدأ في المسجد يتعلم، يتعرف على ناس كويسة، فبدأ يقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر. هي كده. أنا هكتفي النهاردة بقدر بهذا القدر عشان بس أجاوب على إن شاء الله على الأسئلة بتاعتكم، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأمر العشب الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. طيب. السؤال الأولاني، هل يجوز لبس القفازات أثناء الصلاة بالنسبة للنساء؟ يجوز طبعا، يجوز طبعا لبس القفازات أثناء الصلاة. وبعدين أنت عندك الركب متغطية وبنصلي عادي، إحنا عندنا الشرابات وبنصلي عادي، فلا بأس أبدا أن أنت تلبس القفازات وأنت بتصلي إن شاء الله، فيش مشكلة. والرجال فيش فيها مشكلة خالص. هل يجوز الجمع في المطر؟ وما هي الأسباب التي تؤدي يعني تدفعنا للجمع في الصلوات؟ الجمع بين الصلوات يباح في الحضر وفي السفر، يعني يباح لي وأنا في بلدي ويباح لي وأنا مسافر. وأسبابه كالتالي: المرض الشديد، لو واحد مريض وقاعد في بيته فلا بأس له أن يجمع بين الصلوات. المرض، المطر الشديد، الريح الشديدة، ومن أسباب أيضا الجمع السفر. ومن أسباب أيضا الجمع السفر. ففي هذه الحالات يباح للإنسان أنه احنا نتكلم على الجمع. الجمع دي الأمور اللي بتبيح لنا الجمع. السفر يبيح الجمع، المرض في السفر والحضر طبعا يبيح الجمع، الاستحاضة بالنسبة للمرأة يباح لها الجمع، الإنسان اللي عاجز عن الصلاة في وقتها كالمريض في المستشفى مثلا مش قادر كل شوية يقوم يباح له الجمع. في حالة الخوف الشديد يباح له الجمع. في شكل مثلا في الشارع تحت والدنيا متدربكة واللي هينزل هيتبهدل، ففي لبس في هذه الحالة الإنسان إيه يجمع يعني بين الصلاة. موضع النظر بين السجدتين وفي التشهد. أما موضع النظر أيضا أصلا في الصلاة، موضع النظر في الصلاة إنما يكون في موطن السجود. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة طأطأ رأسه. طأطأ مش معنى فرقعها زي ما حد نعمل، لا، طأطأ بمعنى أنزل رأسه ورمى ببصره في موضع سجوده. وقال بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الكعبة فلم يخالف بصره موضع سجوده، النبي كانت عينه في موضع السجود. هذا هو الأصل في أول الصلاة، في الصلاة من أولها إلى آخرها، إلا في موطن واحد بس وهو موطن التشهد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إلى الإيه؟ إلى السبابة وهي تتشهد. هل يجوز تعدد النوايا في صلاة قيام الليل، يعني ركعتين بنية صلاة التوبة وصلاة قيام وشكر واستخارة؟ أنا قلت لكم قبل كده أن في صلوات تجمع مع غيرها، وهي ركعتي السنة، سنة الوضوء وسنة المسجد والاستخارة، ينفع أصلي الثلاث ركعات دول مع إيه؟ مع أي حاجة أخرى. ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز أبدا أن احنا نجمعها مع بعض، ماشي كده؟ يعني أنا فاتني سنة المغرب ينفع أصليها مع سنة العشاء؟ الاثنين بنية واحدة؟ لا ما ينفعش، دي حاجة ودي حاجة. إنما الحاجة الثلاث صلوات الوحيدة اللي يجوز إحنا نجمعهم مع غيرهم صلاة الاستخارة، سنة الوضوء، وسنة دخول المسجد. متفقين؟ يعني لو دخل المسجد لصلاة العشاء كنت متوضي في الحمامات جنب المسجد وجاي دخلت المسجد، عندي سنة دخول مسجد وعندي سنة وضوء وعندي مثلا ركعتين بين كل أذينين وصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إحنا نجمع ثلاثة مع بعض، ماشي كده. أما الشكر ففي قول أخونا، في قول أخينا أو أختنا، صلاة قيام الليل في حد ذاتها شكر، حتى إن العلماء بيسموه أصلا صلاة الشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي حتى تتورم قدماه فقيل يا رسول الله يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا إيه؟ أنا بشكر ربنا أصلا على هذا. لا 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 لا، شركات المحمول اللي بتسلف فلوس وعند السداد تاخد زيادة جنيه، هل هذا ربا؟ برضو في الشحن. طيب بص أخوانا، بالنسبة أنا استلفت مثلا من شركة مثلا اللي هو سلفني مثلا 3 جنيه مثلا، فهي بتبعت لي رصيد 2 جنيه ونص أو بتبعت لي 2 جنيه ونص وأنا برضها كام؟ 3. هل هذا من الربا؟ لأن الربا هو أخذ مالي مقابل مال، في مقابل التأخير بياخد زيادة، ده الربا. بص أخوانا، أولا هذا الأمر مش موجود في مسألة شركات المحمول ولا في الشحن. ليه؟ لأن يشترط في الربا أن يكون الجنسين زي بعض، يعني مال بمال، فلوس بفلوس، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير. أما في حالة إذا كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا إيه؟ كيفما شئتم. فهنا أنا شركة المحمول ما بتدينيش فلوس، يا شركة المحمول بتديك 2 جنيه ونص في إيدك ولا بتديك خدمة رصيد؟ فدي خدمة، دي خدمة، دي خدمة قصاد مال، دي خدمة قصاد مال، فما فيش فيها مشكلة أبدا الجزئية دي. طيب صحة حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات، وكانت له مسلحة تحميل ملائكة. الحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ما هي الأعمال التي تصاحب العمل فتضاعفه؟ في عندنا شوية حاجات كده العمل بها يتضاعف عند الله سبحانه وتعالى، منها استكانة العبد، الإخلاص بتاع العبد. يعني مثلا اسمك ايه؟ محمد. محمد في يوم من الأيام مثلا معهوش في جيبه الا 2 جنيه ومحتاجهم جدا، فعلا محتاجهم جدا، وانا عندي 1,000,000 جنيه، انا لقيت عندي 1,000,000 جنيه فقلت الواد عندي ايه طلع 100,000 جنيه لله كده. محمد محتاج لي الاتنين جنيه يعني اكتر من اي حاجه. محمد انكسر بين ايدين ربنا وقال يا رب يا رب انت تعلم قدر حاجتي للاتنين جنيه ده هما، ولكن انا اطلعهم لله. صاحبك طبعا عمال يضحك عليك، يمكن محمد يعمل كده. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم يا اولاد، ويحفظكم ويحفظ يعني حياتكم من كيد الشيطان، من شياطين الانس والجن. فهنا الاتنين جنيه بتوع محمد يسبقوا 100,000 جنيه بتاعتي. ليه؟ على قدر ذل العبد واخلاص العبد لما طلع المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب درهم ها سبق ايه 100,000 درهم. فاول حاجه بتخلي العمل بيتضاعف أول حاجة نية العبد وإخلاص العبد واستكانة العبد من إيدين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى غفر لبغي من بغي بني إسرائيل على قدر إفسادها في الأرض لما سقت كلب. ما إحنا عندنا إيه؟ إحنا عندنا إيه؟ أصل هي نزعت مقاها ونزلت البير طلعت مية من البير وديته للكلب، الكلب شرب فخلاص لا يا إخوانا، لا يا إخوانا، أنا شفت الأبيار، شفت البير في 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 غينيا، وأنا في غينيا لما كنا بنبص للبير كده البير بيتحفر على بعد 100 متر تحت في الأرض. عارف يعني إيه بعد 100 متر؟ أضرب لك مثال تاني، عايزك تطلع مثلا عمارة في المنصورة مثلا هنا، آخر العمارة كم متر؟ هو الدور تقريبا 3 متر، 3 متر 3. طب 3 قول إن هي في 20 دور يعني 60. تخيل هي بقى واقفة على عمارة من الدور ال 60 وهتنزل فين؟ هتنزل تحت خالص في حتة قد كده، فهتنزل. فهي لو رجلها بس عملت كده إيه اللي هيحصل؟ أنا بقول لك 100 متر، البير بيبقى 100 متر. ربنا يعافيكم، ربنا يعافيكم يا رب. أنا كنت أبص على البير كده هو رغم إن هم عاملين بقى بتاعه مش عارف إيه، فأبص من على الصورة من بعيد كده هو من تحت ظلمة شديدة. فما كان في قلب هذه المرأة لما خاطرت بنفسها علشان تجيب شوية مية للكلب عشان ما يموتش؟ إيه اللي كان في قلبها في الوقت ده؟ الكسار. يبقى إذن أول شيء يضاعف عمل العبد هو نية العبد وانكسار العبد. اثنين، مما يضاعف نية العبد ان يكون العمل ده مش عمل خاص، عمل متعدي. يعني ايه؟ انا طول الليل بصلي قيام ليل، واخويا محمد او ابني محمد ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه طول الليل عمال يلف على الفقراء اللي موجودين في الشوارع علشان ياكلهم ويشربهم. مين اللي اجره عند الله عز وجل مضاعف؟ هو، لان نفعه ايه؟ متعدي. لان نفعه ايه؟ متعدي. فمما يضاعف ايضا ثواب العمل ان يكون العمل ده متعدي النفع بتاعه. عشان كده انا بقول لاخواننا الشاغلين في العمل الخيري، بقول لاخواننا اللي شاغلين في العمل الخيري، وما يدريك انك في يوم من الايام تخدم واحده فقيره او واحد فقير او واحده مسكينه او واحد مسكين فيدعو لك في جوف الليل بدعوه ينجيك الله عز وجل بها من كربات الدنيا والاخره، لان نفعك متعدي. فعملك انت، والله والله يا اخوانا والله، انا ساعات بيبقى عندي خطبه والاخوه هناك شغالين في القوافل، انا ببقى من جوايا بتقطع، رغم ان برضو انا يعني انا بعبد ربنا اهو بالخطبه. لا، انت خطبتك لنفسك، انما هو عمله لغيره، فهو عمل متعدي. فالعمل المتعدي بيخلي الاجر دايما ايه؟ ها، بيتضاعف. امر الثالث، العمل في وقت الفتنه، وقت انشغال الناس، الكريسماس والشباب في الشوارع وبيعصوا ربنا ومش عارف ايه، وانت قاعد في بيتك تعبد ربنا سبحانه وتعالى، فتكون النتيجه العمل في وقت غفلات الناس، الناس كلها بالليل نايمه وقاعدين قدام التليفونات انت قاعد تصلي. ماشي، دي بعض الاعمال كده اللي تحضرني الان يعني، والله اعلم. صلاه الاستخاره بتتصلى مره واحده بس ولا ايه؟ استحب العلماء تكرار صلاه الاستخاره الى ان يقضي الله سبحانه وتعالى لك الخير فيما تستخير فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رزقت بمولود جديد سميته مصعب. ممكن تدعي له ان يكون من الصالحين؟ طب وانت ممكن تدعينا او تدعينا بقى، يعني احنا ندعي لك وانت ايه تدعينا؟ العقيقة امتى؟ ماشي، هندعي المسجد كله هيأمن، بس احنا هندعي وانت ايه تدعي، يعني كل واحد بقى بالدعوة بتاعته، انا ادعي لك والشباب يأمنوا وانت ايه. هو فين؟ هو فين؟ اختفى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لك مصحب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في أولاد المسلمين، أسأل الله أن يجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب. هو فين يا إخواننا؟ فين بجد؟ خلاص يا عم هدي لك، مش عايز حاجة. هو فين بقى برضو؟ طيب صيف. أضعف وأزل بعد الاستكانة والانكسار لله سبحانه وتعالى مباشرة. ارجع تاني اضعف واستكين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ادمن هذه العبادة، ادمنها وداوم عليها ان شاء الله. ان شاء الله بكرة ايه يعني؟
حد بيقول لي كيف أكسب قلوب الناس وأحصل على الصحبة الصالحة؟ هقول لك حاجة. بص يا أخوانا، إحنا لن يرتبط الناس بقلبك أبدا أو بحالك أو بيك بفلوس أو جمال أو مال أو دلال. يا أولاد، في ظل الواقع اللي بيخلي شباب المسلمين عندهم أخلاق سيئة للغاية، أكتر حاجة تخلي الناس تحبك وتكسب فعل الناس من حواليك أخلاقك. سبحان الله، أنا مش عايز أضرب مثلا بحد معين بحيث ما يبقاش مثلا يعني هو ده، لا، يعني احنا تلاقي دايما عندنا بعض العلماء وبعض المشايخ فيهم يعني حتة أدب وخلق زائد شوية، تلاقي سبحان الله ناس زي ما مرتبطة بيه، مش هسمي أسماء، تلاقي فيه لاعب كورة الآلة الإعلامية القذرة ليل نهار عمالة تشوه فيه وتشوه في صورته وتشوه في سمعته، تقول عليه مش عارف ايه وايه، ومع ذلك قلوب الناس كلها، وتلاقي كل الفيديوهات اللي بتتعمل على اللاعب ده حبيب القلوب، قلوب مش عارف، الناس بتحبه ليه؟ حد سأل نفسه في يوم من الايام ليه اللاعب ده بالذات الناس بتحبه كده؟ اخلاقه يا اخوانا، الاخلاق. طبعا اللي بينه وبين ربنا دي حاجة، انا بتكلم دايما على اللي قدامنا، اما اقدرش احكم على حد. انا ليا الظاهر الان ان الانسان ده مؤدب، حد لاعب كرة بيكلمه انت كلمت بنات قبل كده وشه احمر واخضر واصفر وجاب الوان وعمري ما اتكلمت مع بنات، انه مؤدب انه محترم. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولا انسابكم، ولكن يسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه. انت مش هتكسب الناس بحاجة زي الحاجتين دول، انك تكون مؤدب جدا متواضع جدا خلوق جدا مع كل الخلق حتى مع من دونك في المنزلة، انك تكون مؤدب. اتنين، ان دايما الناس تشوف على وشك الابتسامة زي ما انا شايف ما شاء الله وشوش كلها عاملة كده. ايوه هي دي الابتسامة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتر حاجة تكسب بها الناس الاتنين دول. عشان كده دايما يا اخوانا انا بقول لكم الحاجتين ده هم لو طبقناهم، حسن اخلاقنا مع الابتسامه اللي دايما مرسومه على وجهك مع فعلك للخير للناس، خلي الناس كلها بص خلي الدنيا كلها تشتمك وتقول عليك وتتهمك بما ليس فيك. والله يا اخوانا، والله يعني الواحد يعني الامر ده بيتعب الواحد اصلا. خلي الدنيا كلها تتكلم عليك بما ليس فيك وانت حالك مع الله كويس وحالك مع الناس كويس وتتعامل مع الناس بأخلاق طيبة وحسن خلق، والله يا ابني انت ربنا سيأسر قلوب الناس تجاهك. حسن اولا علاقتك مع ربنا كما قال اهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الناس هتحبها كما قال ابن عباس. حسن علاقتك مع الناس يأتي الله عز وجل بقلوب الناس إليك. أدي الحاجة الأولين. الحاجة الثانية أخلاقك مع الناس، حتى ولو الناس كانت قليلة الأدب في التعامل معك، اوعى تتعامل مع حد بأسلوبه، دايما اتعامل مع الناس إنك فوق، إنك إنسان صاحب خلق وعندك مبادئ لا تتنازل عنها أبدا. خدت بالك؟ فأخلاقك، ابتسامتك دايما مع الناس، سعيك الدائم لقضاء حوائج الناس، تكسب الناس. دول ثلاث حاجات، أربع حاجات قصادهم علشان الناس تحبك. واحد، ما تجادلش كتير. الشخصية اللي بتجادل الناس كتير الناس بتكرهها. عندك خير عايز تقوله الناس، قول الخير وإيه؟ سلام عليكم، ما تجادلش عليه. اتنين، ما تسخرش من حد ولا تعامل حد بتكبر وعلو، تعامل مع الناس دايما بتواضع. تلاتة، ما تسيئش الظن بحد. أربعة، ودي مهمة قوي يا أخوانا لأن دي من أكتر ما يفسد بين الناس، ما تغتابش حد، ما تجيبش سيرة حد. أربعة قصاد أربعة، علاقة كويسة مع ربنا سبحانه وتعالى، أخلاق طيبة مع الناس، ابتسامة طيبة. أربعة، اسعى دايما في قضاء حوائج الناس، اللي محتاج حاجة خليك دايما في ظهره. أربع حاجات هم قصادهم أربعة. واحد، ما تجادلش كتير، الجدال آفة بتخلي الناس تكره بعضها. اتنين، ما تغتابش حد، ما تجيبش سيرة حد. ثلاثة، ما تسخرش من حد. أربعة، ما تسوقش الظن بحد.
ماشي يا اخوانا. معروض علي عمل والعمل ده مكسبه حرام وفي مكسب حلال، اعمل ايه؟ بص يا ابني، الكلمتين اللي هقولهم لك دول انا هختم بيهم كلامي، يبقى خلاص. في فرق ما بين الانسان اللي بيشوف بعينه والانسان اللي بيشوف بقلبه. بالله عليك ركز، لان الكلام ده بالنسبه لي مهم وبالنسبه لك مهم جدا. فرق كتير قوي، فرق كبير قوي بين انك في يوم من الايام تبص بعينك للاحداث وانك تبص بقلبك للاحداث. فرق كبير انك تكون معدي من قدام مستشفى اطفال فتلاقي واحد شايل ابنه على ايده ومعلق الكانيولا ومعلق مش عارف ايه وحاطط ايه وحاطط ايه. فرق كبير بين نظرة العين، الراجل ده ابنه تعبان، دي نظرة الايه؟ انما نظرة القلب وانت معدي قدامه ومعاك ايدك في ايدك ابنك ماشي معاك في كامل صحته وكامل قوته، فنظرة القلب بتقول لك اول ما تشوف منظر زي الراجل اللي شايل ابنه التعبان ده، نظرة القلب بتقول لك ايه؟ احمد ربنا. شفت الفرق بين النظرتين؟ شفت الفرق بين النظرتين؟ لما تشوف واحد بقى معاه فلوس كتير وعربيات ومش عارف ايه وايه حاجات كتير قوي كده، فنظرة العين تقول لك ايه؟ ده غني وانا نفسي ابقى زيه ومش عارف ايه. انما نظرة القلب لما تشوفه كل يوم بيتقطع 10,000 مرة بسبب الفلوس ومشاكل الفلوس وقرف الفلوس، تقول يا ده الواحد في نعمة. والله العظيم يا إخواني قعدت مع واحد من دهم الناس دي يقول لي بص أقسم بالله أنا أتمنى الآن إن أنا أسيب الشغل بتاعي خالص. عارف ليه؟ فبقول له ليه؟ قال لي أنا نفسي لما أروح البيت وأنا نايم دماغي ما تبقاش شغالة فلان جاب والعربية راحت تورد ومش عارف مين جاب فلوس ومين جاب في إيه ومين عامل إيه ومين سوي إيه. نفسي لما أروح أنام أنا. فرق كبير بين نظرة، سبحان الله، فرق كبير بين واحد انسان ما شاء الله ملتزم في المسجد معدي على قهوة فشاف ناس على قهوة نظرة العين تقول ايه؟ ناس على قهوة. ونظرة القلب تقول له ايه؟ حاجتين، احمد الله انك مش كده، التانية ادعي لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويصلح حالهم. حط وشه في الارض ماشي؟ انا محتاج دي قوي. المال الحرام، المال الحرام، نظرة العين ان انا 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 حد كان بيتعرض مثلا النهارده كان بيكلمني بيقول لي ان اتعرض عليه مثلا حاجه بمليون جنيه. العين تقول مليون جنيه؟ يا نهار ابيض، مليون جنيه في السنه يعني 100,000 جنيه في الشهر، يعني ايه؟ تتحسب ازاي دي اصلا؟ يعني انا كل شهر اخد 100,000 جنيه دي تتحسب ازاي؟ فنظرة العين تقول أول حاجة أكل وشرب خروج فصح هدوم عربية جديدة، ده أنا ممكن أشتري شقة، دي نظرة الإيه؟ إنما نظرة القلب إن هذا المال الحرام إن أول ما يجي ويخش البيت إلا هيحصل، أنا ابني من ولادها هيضيع، صحتها هتضيع، بيتها هيضيع، دي نظرة مين؟ ها؟ نظرة العين ولا القلب؟ دي نظرة القلب. يا ابني لما تيجي تحكم على احوالك وعلى الامور اللي انت متعرض لها اوعى تحكم بنظره عينك، احكم دايما بنظره ايه؟ بنظره قلبك. نظره قلبي ان انا شفت قبل كده حد والله العظيم واخد فلوس رشوه حرام مبلغ كبير، بعد ما جالي وكلمني قلت له حرام عليك المال ده، حرام المال ده، يعني هيفسد عليك كل حاجه. هو ما خدش نظرة القلب ولكن خد نظرة الايه؟ خد نظرة العين. والله يا اخوانا راح اشترى لابنه عربية ب 400,000 جنيه على اول عند السلاب، عمل حادثة وابنه مات. والله يا اخوانا، والله يا اخوانا عند السلاب عمل حادثة وابنه مات. ساعتها بعدها رجع يقول لي ايه؟ كلامك كان صح يا شيخ. بعد ايه؟ هو احنا ليه دايما بنأخر نظرة القلب ونخلي دايما نظرة العين هي اللي ايه؟ السائدة؟ لا، نظرة القلب تقول خد بالك، هي دي نظرة القلب. انا عايز امشي مع بنت، انا بحب بنت ومرتبط بيها وعايز امشي معاها وهي معايا في الدرس وانا عايز امشي معاها، او معاه في القرص عايز امشي او معاه في الكليه وعايز امشي معاه، نظره العين تقول لك انت كده هتثبت قدام زمايلك ان انت ما شاء الله راجل اهو وبتعرف تعلق بنات، نظره العين تقول لك دي الحياه الجميله بقى والحياه تبقى كده مولعه كده، واحد يقول يا شيخ انا عايز الحياه تبقى هوت. دي نظره العين. طب ونظره القلب؟ نظره القلب تقول كما تدين تدان، وبكره هيحصل لك ده في ولادك او هيحصل لك في زوجتك لما تيجي تقول لك انا كنت ماشي مع حد قبلك، اقدم انا اي نظره؟ فالعين اصلا عليها غطاء، احنا عايزين نظره الايه؟ نظره قلب. ما تنساش ابدا، ما تنساش ابدا ان في حاجه اسمها نظره عين، في حاجه اسمها نظره قلب. دوس على نظره العين شويه، خليك يا ابني دايما في نظره القلب اللي تسعدك وتفرحك وربنا سبحانه وتعالى يسعدك بيها في الدنيا والاخره. سيب المال الحرام. اختم معاك بحديثين نختم بهم درسنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وان اليمين الفاجره التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق لتدع الديار بلاقع. اليمين الفاجره، احلف يمين فاجره عشان انا اخدت مال واحد بغير وجه حق، ولا بحلف عشان اقول لا؟ تدع الديار ايه؟ ها؟ بلاقع، تخرب البيت. نعم. سبحان الله، الله يفتح عليك يا عبد الله. فهنا يا اخوانا الفلوس دخلت على بيت خربته. حديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اتلافها مش هيردها. اتلفه الله. اتلفه هاء عائد على ايه؟ على المال؟ المال ضايع. عليك على اللي هياخد مال حرام بقى ضايع. يبقى الانسان دايما نظره القلب دايما راح في الحته دي. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.